بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقبل أن نشرع في شرح ثلاثة الأصول، نود أن نذكر نبذة مختصرة عن حياة المؤلف، وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي من آل مشرف من قبيلة بني تميم المشهورة، وإمام الدعوة السلفية في نجد وغيرها. ونشأته وعلمه رحمه الله، ولد في بلدة العيينة قرب مدينة الرياض الآن سنة 1115، وحفظ القرآن وهو صغير، وتتلمذ على والده قاضي العيينة في وقته، وعلى غيره من مشاهير علماء نجد والمدينة والأحساء والبصرة، فأدرك علماً غزيراً أهله للقيام بدعوته المباركة في وقت انتشرت فيه البدع والخرافات والتبرك بالقبور والأشجار والأحجار. فقام رحمه الله بالدعوة إلى تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة لله وحده، وألف عدة كتب من أشهرها هذا الكتاب، وهو ثلاثة الأصول وأدلتها، فقد لقي قبولاً عظيماً لدى العلماء والمتعلمين، واعتنوا به دراسة وشرحاً وحفظاً، فهو كتاب بديع الوضع عظيم الفائدة، نفع الله به خلقاً كثيراً. وألف غيره من الكتب والرسائل ككتاب التوحيد وكشف الشبهات والقواعد الأربع ونواقض الإسلام، وقد بقي الشيخ طيلة حياته معلماً وداعياً إلى الله تعالى، آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، إلى أن توفي في الدرعية قرب مدينة الرياض سنة 1206، وقد تخرج على يده عدد كبير من العلماء وأئمة الدعوة، وأجزل الله له الأجر والثواب، وجعل الجنة مثواه. فهذا الكتاب، وهو كتاب ثلاثة الأصول الذي نحن بصدده، قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية العمل به. المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه الرسالة أيها الإخوة، التعريف بعنوان الرسالة ومزاياها أمر مهم. الأصول ثلاثة الأصول وأدلتها، وهناك رسالة اسمها الأصول الثلاثة، وهي مختصرة، وكثير من الناس يخطئ فيجعل اسم ثلاثة الأصول التي نحن بصددها على اسم المختصرة، واسم المختصرة على اسم هذه الرسالة، وقد نبه العلماء على ذلك. وثلاثة الأصول وأدلتها: الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. والشيخ رحمه الله يقصد بها الأمور التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد تميز هذا الكتاب على صغر حجمه بعدة مزايا. من هذه المزايا التأصيل والعناية بالدليل، فلا يكاد يذكر مسألة إلا وأتبعها بالدليل. ومن مزايا الرسالة الوضوح في العبارة والبيان، وأيضا من مزايا هذه الرسالة التقاسيم النافعة، وهي نوع لتقريب العلم لطلبته. والعلم أيها الإخوة إذا لم يكن مرتبا لا يثبت، العلم إذا لم يكن مرتبا لا يثبت إلا أن يشاء الله، وإن كان مرتبا ومقسما يثبت بمشيئة الله تعالى. ومن مزايا هذه الرسالة استعمال طريقة السؤال والجواب، وهذه طريقة القرآن والسنة، فهي تثير ذهن المتلقي وتثبت له المعلومة. ومن مزايا هذه الرسالة التلطف إلى القارئ والشفقة عليه كالدعاء له بالرحمة والرشاد، وهذه الطريقة تحث القارئ لقراءة الكتاب وترفع من همته. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف بالبسملة، والبدء بالبسملة مشروع لأدلة كثيرة، منها أولا الاقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة، وثانيا اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم حينما يراسل الملوك فإنه يبدأ بالبسملة، ويدل عليها رسالته إلى هرق. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فالبدء بها من سنن المرسلين. قال الله تعالى: إنه من سليمان. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نقتدي به بقوله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فالسنة في الرسالة إذا كتبها يبدأ بالبسملة، وفي الخطب يبدأ بالحمد لله، وإن جمع بينهما فلا بأس. وقول المصنف بسم الله أي أبدأ تصنيفي هذا بسم الله. واسم الله عز وجل لا يقال في شيء إلا وحلت فيه البركة، كالقول عند البدء في الطعام والخروج من المنزل والدخول إليه، وعند الدخول إلى المسجد، وفي جميع الأمور التي يشرع فيها أو يشرع فيها الإنسان يبارك الله له فيها إذا بدأها بسم الله. ولما ذكر الله عز وجل في آخر ثلاث آيات من سورة الحشر جملة من أسمائه الحسنى بدأها بسم الله، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى آخر الآيات. وجميع الأسماء الحسنى ترجع إلى اسم الله، وهو مشتق من أله يأله ألوهة، وهكذا جميع أسمائه تعالى مشتقة وليست بجامدة. بسم الله الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله المختصة به لا يسمى به غيره، كاسم الله، ومعناه المتصف بالرحمة، المتصف بالرحمة الواسعة التي تشمل المؤمن والكافر. والرحيم من أسماء الله غير المختصة به، فيسمى الله عز وجل بها الرحيم، ويسمى غيره. قال الله تعالى في وصفه لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل في وصفه للمؤمنين: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومعنى الرحيم لله عز وجل أي ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وقول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله، أي اعلم صيغة أمر للفت الانتباه عند القارئ والمستمع. وهذه الطريقة موجودة في القرآن، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله رحمك الله هذا دعاء للقارئ بالرحمة، وهذا من مزايا الرسالة الدعاء للقارئ كما ذكرنا. وقوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، المسألة تطلق عند أهل العلم ويراد بها قضية من قضايا العلم، وسميت مسألة لأنه يجري بها البحث والسؤال. وأول هذه المسائل قال المصنف: المسألة الأولى العلم. والعلم أيها الإخوة هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وضد العلم الجهل، والجهل على نوعين. النوع الأول الجهل اليسير ويسمى البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. والنوع الثاني الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فالإنسان إذا سألته وهو لا يعرف جواب السؤال وقال لا أعلم، فهذا هو الجهل البسيط. وإذا سألته ولا يعرف جواب السؤال وأجابك بخلاف الصواب، فهذا جاهل جهلا مركبا. والعلم على نوعين: علم شرعي وهو تعلم الكتاب والسنة، وهذا ما وردت فيه النصوص الكثيرة في بيان فضله، كقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا كما في البخاري ومسلم. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا أخرجه مسلم. واعلم بأن جميع النصوص التي وردت في الكتاب والسنة وذكر فيها أو ذكر فيها فضل العلم، يكون المقصود بها هو العلم الشرعي، لا العلم الدنيوي كالطب والهندسة وغيرها من علوم دنيوية. والنوع الثاني علم دنيوي. قلنا النوع الأول العلم على نوعين: الأول العلم الشرعي، والنوع الثاني العلم الدنيوي كالطب والهندسة. وهذا العلم بحسب حاجة المسلمين، ويرجع إلى نية القائم به، إلى نية القائم به. والأدلة عليه هي الأدلة العامة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما في البخاري. ولا يدخل في الأدلة الواردة في تعلم العلم وفضله. ومن هنا أيها الإخوة يتبين لنا خطأ من نزل الأدلة التي تبين فضل تعلم العلم وثوابه ومنزلة أهله بالعلم الدنيوي، لأن العلم الشرعي له أحكام والعلم الدنيوي له أحكام. فقد يكون العلم الدنيوي فرض كفاية كإعداد القوة للكفار، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي وعلم الآخرة يجب على الإنسان تعلم ما يحتاج إليه من العبادات والمعاملات والعلم الشرعي إذا طلبه الإنسان من أجل الرئاسة والمناصب وثناء الناس عليه بهذا العلم يأثم، وقد ورد فيه الوعيد الشديد كقوله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر فيهم نار جهنم، ذكر منهم ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قال فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وهذا في وهذا الحديث حديث عظيم أيها الإخوة، وهو في سنن النساء وصححه الألباني. وأما العلم الدنيوي إذا طلبه الإنسان من أجل الدنيا فهذا لا يترتب عليه إثم، فإذا أردت أن تعرف شرف العلم فانظر إلى شرف المعلوم، وهذا هو الذي يريده المؤلف رحمه الله، العلم الشرعي. قال رحمه الله هو معرفة الله، وهو معرفة الله أي معرفة أسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه، وتفعل الطاعات وتترك المنكرات. وقوله رحمه الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم أي أن تعرفه بشخصه، فتعرف اسمه محمد بن عبد الله، وتقتضي معرفته أن تصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. وقوله رحمه الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ذكر المصنف رحمه الله الإسلام، والإسلام له معنيان عام وخاص. العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى قيام الساعة، فجميع الرسل دعوا إلى الإسلام، دعوا إلى الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فجميع أنبياء بني إسرائيل مسلمون. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقالت بلقيس ملكة سبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا هو الإسلام بالمعنى العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة له من الشرك. فهذا الذي بعث الله به أنبياءه جميعا. وأما المعنى الخاص ذكرنا المعنى العام، المعنى الخاص هو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فنسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما، ومن خالفه ليس بمسلم. فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم كاليهود والنصارى في زمن موسى وعيسى عليهما السلام، ولكن لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله إلا الإسلام الخاص، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وهذا يبين لك خطأ من يقول إن اليهودي على دين صحيح والنصراني على دين صحيح، ويستدل بمثل هذه الآيات، فهو لا يعرف أن الإسلام له معنيان عام وخاص. قال المصنف رحمه الله: بالأدلة. والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة على نوعين: أدلة سمعية وهي الكتاب والسنة، وأدلة عقلية وهي مخاطبة الكفار بذكر آيات الله أي مخلوقاته، أي بمخلوقاته. وهذا كثير في القرآن كذكر السماء والجبال والبحار. وقد ربط المصنف رحمه الله المسائل بالأدلة، فالواجب على المسلم أن يعبد ربه على بينة، على دليل. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. والبينة هي الحجة والبرهان كما ذكر ذلك المفسرون، كما ذكره ابن جرير الطبري. وقول المصنف رحمه الله: المسألة الثانية العمل به. ذكر المصنف رحمه الله العمل بعد العلم، لأن العلم بلا عمل لن ينفع صاحبه. قال سفيان الثوري رحمه الله: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ذكر هذا رحمه الله في بيان العلم وفضله. فبعد أن ذكر مصنف العلم ذكر بعده العمل، لأن العلم وحده لا يكفي، فقد يكون حجة لك أو عليك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وهذا الحديث أخرجه مسلم، فإن عملت به كان حجة لك، وإن لم تعمل به كان حجة عليك. ولهذا نجد كثيرا في القرآن يقرن الله تعالى بين العلم والعمل، والعمل يقرنه بالإيمان. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي تعلموا ثم عملوا. وقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق أي الدين الحق هو العمل الصالح، هو العمل الصالح، كما ذكر ذلك السعدي رحمه الله في تفسيره. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: العمل به، والأعمال على أربعة أنواع. الأول أعمال قلبية كالخوف والرجاء والتوكل والمحبة. الثاني أو الثانية أعمال بدنية كالصلاة والصوم وإماطة الأذى عن الطريق، هذه أعمال بدنية. والثالثة أعمال مالية كالصدقة والزكاة. والرابعة أعمال قولية كتلاوة القرآن والذكر. وبعدما قال العمل به قال رحمه الله: المسألة الثالثة الدعوة إليه، أي بعد أن حصل العلم وعامل به وجب عليه نشره بحسب ما آتاه الله من علم، بحسب ما آتاه الله من علم، كلا ينشر بحسب ما عنده من علم عبر الوسائل الحديثة، من رسائل ومقاطع مرئية ومقاطع صوتية، وإن كان إماماً نشر العلم بالخطب والدروس والمحاضرات التي يقيمها في مسجده. فلا يكفي أنك تتعلم، فلا يكفي أنك تتعلم وتعمل، هذا لا يكفي، بل لا بد لك أن تنشر هذا العلم. قال رحمه الله: المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه، الصبر عرفه أهل العلم، عرفه حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. هذا تعريف الصبر كما عرفه ابن القيم، كما عرفه ابن القيم رحمه الله. فبعد أن علمت وعملت ودعوت، هل تظن بأنك إذا دعوت الناس وأنكرت المنكرات وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سيكون ذلك من غير أذى منهم؟ لا، لا بد أن يصيبك الأذى كما أصاب الرسل، ولكن يجب عليك الصبر. فهذه حكمة الله في خلقه. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا بد من أن تكون صابرا على طاعة الله، وصابرا على الأذى الذي سيصيبه، وصابرا على الأذى الذي سيصيبك، وتوقن بأن الله ناصرك، وأن الذي يجب عليك أن تدعو وأن الذي يجب عليك أن تدعو وترشد الناس، ولا تنشغل بسرعة الاستجابة منهم، بل أنت لا عليك إلا هداية الإرشاد. وأما هداية التوفيق فهي لله خاصة، لا يملكها حتى الرسل عليهم السلام. والدليل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واعلم بأن دعوة الناس لا بد لها من الصبر. قال الله تعالى يا مبينا في كتابه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإقامة الصلاة عمل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إليه. وثم أوصاه بالصبر، لأن هذا ما سيتعرض له من عمل يعني بهدي الرسل والصالحين، لا بد أن يتعرض لهذا. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله تعالى: والعصر هو قسم من الله تعالى بالعصر الذي هو الدهر، وله سبحانه أن يقسم بما يشاء. وقوله إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسارة، ثم استثنى سبحانه وتعالى بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالسورة جمعت العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى، جمعت أربعة أشياء. وقوله رحمه الله: قال الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي رحمه الله هو محمد ابن إدريس الشافعي، أحد أئمة المذاهب الأربعة المتبوعة، توفي رحمه الله سنة 204، وفي رواية له قال: لو فكر الناس بهذه السورة لكفتهم، لو فكر الناس بهذه السورة لكفتهم، أي لو نظروا وتأملوا فيها لكان ذلك كافيا للزوم الحق. ولا يعني قوله بأنها تغني عن ولا يعني قوله لا يعني قوله بأنها قوله هذا الذي ذكره بأنها تغني عن بقية القرآن، فالقرآن فيه من الأحكام التي لا يتحقق الإسلام إلا بها. لكن المقصود من قوله رحمه الله أن هذه السورة كافية على أن تكون حجة على الناس في المسائل الأربع، وهي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وقوله رحمه الله: وقال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والبخاري رحمه الله هو أبو عبد الله، واسمه محمد، وأبو عبد الله واسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري إمام المحدثين رحمه الله، توفي سنة 256. ومما تميز به صحيح البخاري هو وضع فقهه في الأبواب، ففقه البخاري في أبوابه ففيها فوائد كثيرة، ومعنى كلامه أن تطلب العلم وتتعلمه ثم تعمل، لا أن تعمل على جهل. ودليله قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي تعلم التوحيد، واستغفر لذنبك. هنا قول وعمل، لذلك قال البخاري رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والمسلم أيها الإخوة يقول في أذكار الصباح: اللهم إني أسألك في الأذكار بعد صلاة الفجر، يقول ماذا من السنة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. وهذا الحديث أيها الإخوة أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، فالمسلم يحرص على هذا الدعاء أن يقوله بعد صلاة الفجر. فأول سؤال نسأل الله به في يومنا هو أن يرزقنا العلم النافع، وهو العلم الشرعي. والإنسان إذا استشعر أنه سينال الخير والثواب العظيم بتعلمه للعلم الشرعي ونشره للناس صار أكثر طلبا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، وفي رواية في سنن ابن ماجه: أفضلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فإذا كنت تتعلم العلم وتنشره للناس فاعلم أن الله يريد بك خيرا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا القدر، وغدا بمشيئة الله نكمل بقية هذه الرسالة.